الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم اما بعد
فقصة ابراهيم صلى الله عليه وسلم كما ذكرت في سورة الصفات تضمن دعوته لقومه وما كادوه به وما جعل الله عز وجل له من العاقبة والنصر والتمكين ثم الجزء الثاني وهي قصة الذبح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين تراوا إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون قالا تعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر فتجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين قوله سبحانه وتعالى وإن من شيعته من شيعة نوح عليه السلام من أتباعه على ملته ودينه كم من الزمن بين نوح وبين إبراهيم صلى الله عليه وسلم زمن طويل لكنها أمة واحدة تشايع بعضهم بعضا ويوافق بعضهم بعضا ونحن نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من شيعتهم ومن طائفتهم فالإسلام دين الله عز وجل الذي جاء به جميع الأنبياء وأمتنا أمة واحدة رغم تباعد الأزمان والعصور ورغم تباعد الأمكنة والحدود ورغم اختلاف الألوان والألسنة ورغم اختلاف الأجناس و اتباع أمتنا أمة واحدة لابد أن نستشعر هذا المعنى المتكرر في قصص القرآن العظيم والذي يظهر جليا في هذه الأيام المباركات أيام ذهاب الناس إلى حج بيت الله الحرام من كل حدب وصوب إن من شيعته لإبراهيم. كيف شايعه وهو بينه وبينه من الزمن والله عز وجل أعلم به، لا يعلمه إلا الله. مع ذلك نقول نعم، هذه المشايعة وهذه الموافقة وهذه النصرة على تباعد الزمن، لأنه نصر دينه وسعى إلى إعلاء كلمة التوحيد، كلمة لا إله إلا الله، إذ جاء ربه بقلب سليم. ما أحسن هذا الثناء وما أعظم هذا الوصف، جاء ربه بقلب سليم، سلم من الشرك، سلم من كل ما يسخط الله سبحانه وتعالى، سلم من كل ما يكرهه الله عز وجل من قلوب بني آدم. إبراهيم الأواح الحليم الذاكر لله عز وجل، المنيب إلى الله سبحانه وتعالى، المسبح القانت المداوم على الطاعة، المحب لله عز وجل، الخليل الذي أحبه الله حبا عظيما، وما كان ذاك إلا لسلامة قلبه ولكمال حبه وانقياده لله عز وجل وامتثاله لأوامر الله سبحانه وتعالى وكلماته كلها. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، كل الكلمات التي أمر بها شرعا أتمها. ولذا قال وإبراهيم الذي صبر في نفسه أولا فضحى بها لله، فردها الله عز وجل عليه فادمة غنمة حين ألقي في النار، ابتلي في نفسه بتكليف معين كالحساب، كتم إبراهيم بالقانون وهو ابن 80 سنة، قطع هذه الجلدة وهو ابن 80 سنة لما كلف أن يفعل ذلك، وبالقدوم وهذه هي الآلة المعروفة، ولم يكن هناك إمكانيات أحسن من ذلك في يعني الإمكانيات الجراحية مثلا، ومع ذلك ابتسم مهما كانت النتائج، وابتلي في أغلى ما يعزه الإنسان ويحبه الولد، أوتي الولد على الكبر، وابتلي كذلك في أن يتولى هو بنفسه ذبحا، فوفى في كل ذلك لله. سلم هذا القلب السليم الذي سلم لله عز وجل، قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. هذا هو الإسلام إلى الله، أن تسلم وجهك لله، أن تقول ربي الله وتخليت، أن تتخلى عن كل ما يسخط الله سبحانه وتعالى، أن تستسلم لأوامر الله راضيا من قلبك، طيبة نفسك بهذا الامتياز، وليس ترغمها إرغاما وتأخذها أخذا للطاعة وهي لا تحبها. القلب السليم يقبل على الطاعة راضيا ويضحي في سبيل الله عز وجل بالغالي والنفيس، ويستعذب في سبيل الله سبحانه وتعالى كل أمر صعب أو مؤلم. هذا كان إبراهيم صلى الله عليه وسلم إذ جاء ربه بقلب سليم، ولا ينجو يوم القيامة إلا من أتى الله بقلب سليم، سلم من الشرك أولا وسلم من كل ما يغضب الله. قال عز وجل على لسان إبراهيم في دعائه ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إذ قال لأبي، قال تعالى إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون، افهم الإنكار. فكما قال أتعبدون من دون، قال إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا، السؤال ليس غرضه السؤال لأنه يعلم أنهم يعبدون أصناما، قالوا نعبد أصناما فما ظلوا لها عاكفين. ومع ذلك فيسألهم لكي يحرك في ذهنهم الفكر والفهم ومحاولة التدبر، كيف يعبد الإنسان ما ينحب، كيف يعبد ما يصنع هو بنفسه، كما يتعجب الإنسان من كل أهل الملل الباطلة، من كل أهل الملل سوى ملة الإسلام، كيف تتمنى لهم أن يقبلوا هذه المتناقضات، كيف تتمنى لأقوام أن ينحتوا بأيديهم الأصنام، وإذا تم نحتها صارت ينحرها وصارت تقرب لها القرابين وصارت تذبح لها الذبائح وصار يطاف بها وتعظم، وما زال أقوام من البشر يعبدون الأصنام. وليس ببعيد هؤلاء الأعداء من الهندوس مثلا يعبدون البقر بالإضافة إلى عبادة الأصنام. عجب من الإنسان أن يعبد ما هو أدنى منه، بقرة كثير في كل أرجاء العالم لا تفقه شيئا، تذبح ذبحا، تحلب حلبا، تحرث الأرض وهكذا، ومع ذلك يوجد من يعبدها. ما هو الخلل الرهيب في كيان الإنسان أن يعبد هذه الأوثان هذه الآلهة الباطلة. هناك من يعبد الفئران، هناك من يعبد الطبان، يعبد ثالثة ثلاثة، ويعبدون يعبدوا آلهة ثلاثة ويتناقض فيقول هي واحد وهي ثلاثة. يعبدون غير الله عز وجل من الأحبار والرهبان، يقولون عزير ابن الله ويقول النصارى ويقول النصارى المسيح ابن الله، اليهود والنصارى يعبدون غير الله. يتعجب الإنسان من أن يعبد غير الله، يقول له ماذا تعبدون؟ كيف تعبدون غير الله سبحانه وتعالى؟ قضية العبادة أعظم قضية بعث بها الأنبياء، ليست قضية الأخلاق مثلا، هي القضية الأولى. قضية الأخلاق نابعة من قضية العبودية لله عز وجل، إذا فصلت عنها كانت خطرا كبيرا، كانت بلا قيمة. لو أن إنسانا ادعى لله عز وجل صاحبة أولا، أو عبد مع الله عز وجل غيره على سبيل الوساطة مثلا أو الشفاعة، وطلب منه قضاء الحاجات، وطلب منه المدد، وطلب منه كشف الكروبات وشفاء الأمراض وإنجاح الأولاد، وكانت أخلاقه طيبة جدا، رجل طيب كما يقولون، رجل مسار حسن العشرة مع الجيران، لكنه يعتقد أن غير الله ينفع رجل، أو غير الله يحكم ويشبع، أو غير الله سبحانه وتعالى يدبر الكون، ولهذا بالله لكان ذلك، أو كما ذكرنا اتخذ لله عز وجل مدا، واتخذ له صحبة أولا، أعوذ بالله من ذلك. لا تنفعه الأخلاق. إذن أول قضية يجب أن يبحث عنها قضية العبودية لله سبحانه وتعالى، ماذا تعبدون؟ يبنى الولاء والبراء على هذه القضية، والحب والبغض على هذه القضية، النصرة والطاعة والمتابعة على هذه القضية. قضية العبودية لله عز وجل ليس قبلها شيء، لأنها الحكمة من خلق الإنس والجن، قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فكيف تهمل هذه القضية؟ وكيف يقال للناس دعونا من قضية ماذا يعبده هؤلاء وماذا يعبده هؤلاء؟ كل إنسان يعبد ما يريد وما يشتهي، نعوذ بالله. الحرية المزعومة في حرية اختيار الآلهة التي يعبدها الإنسان هي حرية الكفر والعياذ بالله، ليست بحرية إنما هي عبودية للشيطان والعياذ بالله. إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون؟ أئفكا باطلا مختلقا مصطنعا مبتدعا، أئفكا آلهة دون الله تريدون؟ أئفكا آلهة، يعني آلهة مصطنعة تريدون هذه الآلهة، تبغون رضاها وتطلبون منها قضاء الحاجات، وتريدون أن تتقربوا إليها من دون الله سبحانه وتعالى، كما قال أتعبدون ما تنحدون، والله خلقكم وتعبدون في الآية الأسبية. وكذلك قال نعبد أصناما فنظل لها عاكفين، قال هل يسمعونكم إن تدعون أو ينفعونكم أو يضرون، قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. تقليد أعمى عجيب بالشأن، ليس عندهم من حجة إلا أنهم وجدوا الآباء يفعلون، قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، بدلاها وغباء يقرون أنها لا تنفع ولا تضر ولا تسمع، هي تحتاج إلى من ينصرها، هي تحتاج إلى من يقيمها، إلى من يحفظها، لا تستطيع حتى أن تتعارك مع بعضها. لما كسرها ووجدوها مكسرة قالوا من فعل بها هذا؟ من فعل هذا؟ لم يقولوا الآلهة لماذا اختصمت؟ الآلهة لماذا تعاركت؟ لماذا كسر بعضها؟ لا، قطعا هم فاهمين كويس جدا إن الآلهة ما تقدرش تعمل حاجة من ذلك، قطعيا في فائق. قالوا من فعل بآلهتنا؟ إذا الآلهة دي يفعل بها، نسأل الله العافية. هذا من العذب الذي عليه أكثر الخلق، أكثر الخلق يعبدون غير الله. ولقد أضل قال أن أهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا قال فما ظنكم برب العالمين؟ سوء الظن بالله من أعظم أسباب الشرك، عدم معرفة أسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى وربوبيته وألوهيته من أعظم أسباب الشرك. وكما قال تعالى وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم وأبصاركم وجلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تظنون. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما كنتم مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم أهلككم فأصبحتم من الخاسرين. عدم معرفة العقيدة في الله سبحانه وتعالى وفي أسمائه وصفاته ووحدانيته مرض مهلك مهما كانت أعمال الإنسان بعد ذلك. من اعتقد في الله سبحانه وتعالى ما لا يدوم، واعتقد معه الأنداد والشركاء والأولاد والأعوان ونحو ذلك، لم ينفعه عمل ولو ظل عمره كله يعبد الله. فيما يزعم يعبد الله مع ما يعبده من دونه، كما روي ان عمر مر على راهب في صومعه فجعل عمر يبكي فسئل عن ذلك فقال تذكرت قول الله عز وجل هل اتاك حديث الغاشيه وجوه يومئذ خاشعه عامله ناصره تصلى نارا حاميه. قالوا لو بيعمل عمل يعني مذهل جدا. كان واحد مره بيحكي يقول لي ده كان يزرع الزرعه اذا حط البذره وما يكبش الغرفه تطلع الشجره. الله طبعا يخدعونهم ذاك الموت طبعا قبل ما تطلع الشجره يقعد كم سنه. لكنهم تصوروا متصور بس يقول لك واحد ثاني قعد 25 سنه ما جابش على جسمه ميه. قال يا الله طب ده بلاء عظيم جدا لا بيستنجى من بول ولا من براد ولا بيتحمل 25 سنه ويعذب نفسه ويحرم نفسه من كل يعني لذات الدنيا من طعام وشراب ونساء ومع ذلك ايه على عقيده فاسده يبقى يطوى ايه نار محمد يبقى نصب وتعب ومع ذلك في الضياع. ولا يقول لك اكثر اهل الارض يعملون ويشتغلوا شغل من نار وفي النهايه شقاء في الدنيا وشقاء في الاخره. اعوذ بالله. عندكم عندهم حقد على اهل الاسلام عايزين يشقوهم كمان يخلوهم في شقاء مثل ما هم في شقاء. فما ظنكم برب العالمين؟ كيف تظنون بالله ظن السوء من وجود الانبال والشركاء والالهه من دونه؟ فنظر مره في النجوم فقال اني سقيم. اراد ابراهيم ان يحتال بحيله لكي يصل الى تحسين الاصنام وهي انهم كان لهم عيل. فنظر نظره في النظر في السماء نظره ثم قال لهم اني سقيم مريض. ذلك من التعريض لكي يتركوه ولا يذهب معهم عيدهم. كان لهم عيد يخرجون فيه الى النزهه والفتحه. فاراد ابراهيم الا يخرج فقال اني سقيم وهي بمعنى احد معاني ذكره العلماء اما المعنى فاسقم فما من احد الا وهو يصيبه سقم كما قال تعالى انك ميت. يعني ميت سوف تموت وانهم ميتون سوف يموتون. فذلك اني مريض بمعنى ايه؟ سوف ما لابد لنا الانسان مريض عاجز يعني لابد له في النهايه ايه؟ ان يموت حتى وقبل الموت لابد ان يبقى في سبب للموت ان المرض سابق يحصل له هبوط في ضغط الدم في القلب اي لابد يحصل له ما فيش انسان يخلو من الايه؟ من السقم في يقظ من القلب. او اني سقيم منكم من يعني قلبي متالم مما تعتقدون في الله عز وجل. فقال اني سقيم تعريض في الكلام لكي ينفروا عنه واتركوه ولا يذهب معه اليه. فتولوا عنه مدبرين تركوه وادبروا عنه واسرعوا الى العيد له واللعب اهم وتركوا الالهه. فراغ اسرع الى الهتهم فراغ الى الهتهم فقال الا تاكلون دمهم قرابين موضوعه. سيدنا اوريندا يستهزئ بها ويلها بيكلم الالهه وهو يعلم انها ايه؟ انها لا تجيب لكن من غيظ منها ومن ضيقه منها اراد ان يستهزئ بها ويستفز فقال الا تاكلون. وهذا ليس صفه كمال في الحقيقه ولكن لان الذي لا يجيب هو الذي لا ينطق والذي لا ينزه نفسه يقول مثلا لا احتاج الى الاكل لا يجيب على الاطلاق. ما لكم لا تنطقون من شده الغيظ يقول ذلك الكلام وهو في الحقيقه كانه يخاطب قومه في صور يعني في حواره مع هذه الالهه التي لا تتكلم. ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا بيده جعل يكسرها جميعا الا كبيرا لهم صنما كبيرا تركه. فراغ عليهم ضربا باليمين فاقبلوا اليه يبكون قال اتعبدون ما تنحتون. عادوا من العيد مسرعين يسالون ما الخبر وجدوا الالهه مكسره الا الصنم الكبير. لم يفكروا قطعا كما ذكرنا ان الالهه اقتسمت او ان الكبير غار بنفسه فكسر الصغار. لم يتصوروا ذلك يعلمون يقينا انها اعجز لكن لابد من فاعل قادر كسر تلك الالهه. قالوا من فعل هذا بالهتنا انه لمن الظالمين. رجال مباحثهم قالوا سمعنا فتى يقال له ينصرهم يقال له ابراهيم. ذكروا وبحثوا حتى وجدوا ما يبحثون عنه وكان فتى شابا صلى الله عليه وسلم. قالوا فاتوا به على اعين الناس لعلهم يشهدون. قالوا انت فعلت هذا بالهتنا يا ابراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسالوهم ان كانوا ينطقون. فكان هذا السؤال محير بالنسبه لهم. ولم يكذب ابراهيم كذبا صريحا، هذا كذب تعريض وليس كذب صريح، ليس كذبا صريحا. ذلك انه قال فاسالوهم ان كانوا ينطقون، فان كانوا ينطقون فقد فعله كبيرهم، وهم لا ينطقون فلم يفعله ايه؟ كبيرهم نوع من التعريض في الكلام. وهنا قال قال أتعبدون ما تعبدون والله خلقكم وما تعملون. لما قالوا له لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أتعبدون ما تبعثون ما تصنعونه أنتم والله خلقكم وخلق هذه الأصنام التي تعملونها. هذه الآية دليل على خلق أفعال العباد أن الله عز وجل خلق الإنسان وخلق فعله وخلق صانع وصنعته. الله خالق كل صانع وصنعته هو حديث حسن عن النبي عليه الصلاة والسلام. والله خلقكم وما تعملون. التفسير الآخر خلقكم وخلق عملكم من ذات مصدرية وعلى دليل على أنها خلقكم والذي تعملون أي خلق الأصنام الذي تعملون فهي أيضا دليل على خلق أفعال العباد. لأن الصنم لا يسمى صنما إلا بالحجارة مع النحت. الحجر أصلا مخلوق الله عز وجل بلا منازع من القدرية المفاهيم. لكن النحت الذي وصنع الإنسان هو الذي سوى به الصنم صنما. فالله والله خلقكم وما تعملون لتدل على خلق الله الأفعال العباد جميعا. لأن الله خلق مادة الشيء وخلق الصنعة التي بها صار صنما. والله خالق كل شيء سبحانه وتعالى. قالوا بنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم. صدر الحكم الجائر الظالم بلا تهمة دون أن تنزل التهمة ولكنهم يفهمون أنه يعارضهم ويخالفهم في عبادة الآلهة. وتجد هذا سلوك الظلمة كل من يخالفه ولو لم يثبت عليه تهمة مستعد لأن ينزل به أنواع العقاب. واختاروا كلمة الجحيم فألقوه في الجحيم لأن النار المستعرة شديدة الإحراق وهم أصحاب الجحيم. هم أرادوا إلقاء إبراهيم في الجحيم فألقاه الله في الجحيم فنجى إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قالوا بنوا له بنيانا وذلك لكي يلقوه من خلاله وبنوا له ما يقذفونه من خلاله لأن النار التي أوقدوها كانت نارا عظيمة جدا لا يستطيعون أن يقتربوا منها ليضعوا فيها إبراهيم إنما يريدون أن يلقوه من بعد. وبالفعل فعلوا ذلك وتركهم الله عز وجل بحكمته إلى أن أوقدوا النار وبنوا البنيان. وبالفعل ألقوا إبراهيم أثناء إلقائه وهو في الطريق إلى النار حين ألقي بالفعل تم الإلقاء والنار ما زالت نارا والنار ما زالت نارا قال إبراهيم حسبنا الله ونعم الوكيل كافينا الله ونعم أن نتوكل عليه كما قال ابن عباس رضي الله عنه حسبنا الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم حين ألقي في النار قالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قال له الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله حسبنا الله. فحين ألقي إبراهيم في النار في الأثر الإسرائيلي أن جبريل أتاه وهو في الهواء فقال ألك حاجة فقال أما إليك فلا أما إلى الله فنعم. هي معنى وأحسن منها الذي ورد في السنة الصحيحة أنه قال حسبنا الله ونعم الوكيل. فجاء الفرج من عند الله في اللحظة الأخيرة ضحى إبراهيم بنفسه وقبل أن يلقى في النار لكي يقول دعوة الحق ويقول كلمة الحق ولا يكتم براءته من الشرك وأهله واستخفافه بآلهة الباطل. فكان الجزاء من الله عز وجل بلا واسطة لا واسطة ملك ولا واسطة ريح ولا واسطة مطر ولكن بكلامه سبحانه وتعالى. قال عز وجل قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم لم تنطفئ النار بل بقيت نارا لأن الله قال لها يا نار فظلت نارا لكن كانت بردا وسلاما وليس بردا فقط لأنه ربما تأذى بالبرد لكن وسلاما. انظر إلى الحب العظيم الذي أحبه الله لإبراهيم ليكرمه هذا الإكرام ويخصه بكلامه عز وجل قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم تكون آية عظيمة ما أحرقت إلا وثاقه الذي وثق به رآه الكفار في النار أياما طيبا رآه أياما يقال أنها خير أيامه كان فيها أنواع النعيم. هم يتأملون الآية الكبرى العظيمة فيما نجاه الله به في إبطال كيدهم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين كلمته سفلى أمرهم ما نفذ قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم ما انتصر في الآلهة ولم يحرق إبراهيم كلمته سفلى جعلهم الله الأسفلين في الدنيا بخزيهم وجعلهم الأسفلين في الآخرة حين يكونون في طبقات الجحيم السفلى أرادوا به كيدا كان النجاة إبراهيم من الكيد بفضل الله، وكذلك كل من سار على نهج إبراهيم إذا أريد به الكيد يتوكل على الله وليقل حسبنا الله ونعم الوكيل، فيصرف الله كيد الكائدين ويجعلهم الأسفلين، وأعداء الإسلام يكيدون بالمسلمين، فعليهم أن يتوكلوا على الله لكي يدفعوا أذى المؤذين وكيد الكائدين وضرر الضارين. الله سبحانه وتعالى وحده هو النافع الضار، الله عز وجل هو الذي يمكر بالكافرين، فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. لما ضحى إبراهيم بربه حفظه الله سبحانه وتعالى، وظل في النار أياما في نعيم، حتى قال له فيما يذكر، قال له أبوه: نعم الرب ربك يا إبراهيم. ومع هذا الأمر البين العجب أن هؤلاء القوم لم يؤمنوا وظلوا على كفرهم، لم يؤمن بإبراهيم إلا سارة ولوط. قال تعالى: فآمن لوط. هنا قرر إبراهيم الهجرة، دما أصروا على كفرهم بعد الآيات، وزاد له النمرود كذلك في ربه، وأظهر الله إبراهيم بالحجة كما أظهره بالمعجزة، وأصروا على الشرك واستمرار عبادة غير الله، فقرر إبراهيم أن يفارق. وهكذا المؤمن إذا لم يجد ثمرة من دعوته إلى الله فأرض الله واسعة، وليبحث عن مكان آخر، إذا لم يجد استجابة، إذا لم يجد سماعا، وإذا تكرر إعراض الباطل ويكرر الدعوة مرة ومرة ومرة مرات عديدة، فإذا أصر المبطلون فليرحل يبحث عن مكان آخر. الأرض واسعة، الأرض القابلة للزراعة كثيرة، فليوضع البذر الطيب في الأرض الطيبة. هؤلاء قوم لم يقبلوا البذر الطيب، بذرة العقيدة الصحيحة التي تنبت أعظم الخيرات، لا قبلوها ولا رضوا بها، فقال: إني مهاجر إلى ربي، إلى المكان الذي يأمره به ربه فيه، وهو بيت المقدس حول فلسطين، نسأل الله أن يمدها إلى المسلمين. قال: سيهديه في الدنيا وسيهديه في الآخرة، سيهدي وهداه الله إلى أكمل السبل. وقال: إني ذاهب إلى ربي. وتجد في هذا الشوق إلى الله عز وجل، تجد في صيات هذه الكلمات المنيرة مدى حب إبراهيم لربه عز وجل وشوقه إليه، وهاجر في سبيل الله وترك قومه، فصار فردا، صار واحدا. فماذا يريد؟ يريد رفقة صالحة، تريد قوما يعاشرهم غير عشرة هؤلاء التي عشرتهم عذاب. قال: ربي هب لي من الصالحين. وقال: إني ذاهب إلى ربي سيهديه، ربي هب لي من الصالحين. هبة من الله، الولد هبة محضة، الإنسان قد يأخذ الأسباب ولكنه يعبد. إبراهيم صلى الله عليه وسلم دعا بهذه الدعوة وتأخرت الإجابة إلى الكبر، إلى أن ييأس الناس في العادة من أن يولد لمثل هذا الرجل. إذا قال: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، رب هب لي من الصالحين. هذا الدعاء بطلب الولد ليس بمجرد طلب الولد، ليس بمجرد وجود الرغبة في الأبوة، ولكن ليكون صالحا، هذا هو النافع للإنسان. أما الولد الذي لا يكون صالحا فهو ضرر على الإنسان، ربما كان عذابا كما قال في المنافقين: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون، أعوذ بالله. فربما كان الولد سببا لعذاب أبيه وأمه إذا لم يكن صالحا. رب هب لي من الصالحين. إذا تأخرت إجابة الدعاء لا نستعجل، قد مضت سنوات قبل أن يستجاب لإبراهيم عليه الصلاة والسلام، قد أجيبت الدعوة ولكن ما تتحقق الإجابة، قد تتأخر، فلا تستعجل. يستجاب للمرء ما لم يستعجل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: رب هب لي من الصالحين. فلا تيأس من رحمة الله كما لم ييأس إبراهيم عليه السلام. إبراهيم كما ذكرنا في كل المواطن الفرج كان يأتي في اللحظة الأخيرة، كما في شأن الولد أتى بعد أن يعني يائس كما ذكر الناس في العادة من الولد، ولم يائس إبراهيم. قال: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. يائس كان وصلت ترى إلى يعني إلى سن يعني لا تجد فيها، هي أصلا عقيم وفي نفس الوقت عجوز. وإبراهيم في هذا الموضع إنما ولده إسماعيل على الصحيح بالصواب من أقوال العلماء في سورة الصفات، الولد هو إسماعيل، الذبيح هو إسماعيل على أصح أقوال أهل العلم، وقيل هو إسحاق، لكن الصحيح هو إسماعيل كما تدل عليه هذه السورة الكريمة. لأن الله عز وجل لما قابل إبراهيم أن يمدح حوله ونجح في هذا الامتحان كافاه الله سبحانه وتعالى بأن أعطاه ولدا صحبة الصالحين هي سعادة هذه الدنيا بل ومن سعادة الآخرة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في آخر كلمته في هذه الدنيا اللهم في الرفيق الأعلى. وإبراهيم عليه الصلاة والسلام يقول رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين. إن صحبة الصالحين سعادة وإن صحبة الكفار والفاسقين عقوبة. النظر في وجوههم شقاء وعذاب أن يكون الإنسان مبتلا بفسقة وفجرة وكفرة ومنافقين. والله إن كلامهم فقط حتى لو كان الإنسان يعني يبغضهم لهو نوع من الألم والشقاء والتعب فضلا أن يكلف النظر في وجوههم كما قالت أم جريج لجريج اللهم لا تمسه حتى ينظر في وجوه المومسات مع أنه ينظر بتبرئة نفسه. جريج اضطر إلى النظر في وجه المومسة لكي يعني يبرئ نفسه من التهمة الباطلة التي اتهمته بها من دمه. ومع ذلك يعني كان ذلك من دعوة أمه عليه. فتخيلوا عباد الله الذي يصر على صحبة الكذابين على وسائل في وسائل الإعلام الفتنة على صفحات الجرائد والمجلات ويصر على صحبتهم على شاشات التلفزيون والفيديو ويصر على صحبتهم في أفلام السينما وفي القصص التخيف والعياذ بالله. مجرد النظر والله عذاب. الإنسان يطلب صحبة الصالحين هو القوم لا يشقى بهم جليسهم. سيدنا ابراهيم يقول ربي هب لي من الصالحين والذي يعني يريد الولد ينبغي أن يدعو بهذا الدعاء ربي هب لي من الصالحين ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. لم يطلب زكريا أي ذرية إنما الذرية الطيبة إنما يريد من يعبد الله سبحانه وتعالى. فبشرناه بغلام حليم كما ذكرنا أصحيح أنه إسماعيل أول ما رزق اسم إبراهيم من الولد من أم ولده هاجر رضي الله تعالى عنها. فبشرناه بغلام حليم والحلم هو علم العدل وصفة صغيرة عظيمة. وفي السورة الأخرى فبشرناه بغلام عليم وهذا إسحاق عليه وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم أنها كانت بشرا به سارة التي لم تنجب وإنما في صغارها وإنما أنجبت بعد أن بلغت من الكبر ما بلغت وكان ذلك من آيات الله سبحانه وتعالى. فبشرناه بغلام حليم كان كما ذكرنا على الكبر وهذا أشد ما يكون حب الإنسان للولد إنه أتاه بعد مدة طويلة بعد انتظار وكان ولدا حليما صالحا وهذا أكثر يعني حبا في قلب أبيه من غيره مطيعا يلتزم بأوامر أبيه مباشرة كما قال في قصة بناء البيت إن الله أمرني بأمر يا إسماعيل إن الله أمرني بأمر قال فافعل ما أمرك ربك من غير ما يقول له أمرك بإيه يمتثل قال وتعينون قال وأعينك قال فإنه أمرني أن أبني له بيتا. سبحان الله هناك الامتثال الثاني هذا يدعو الولد أحب إلى أبيه فلما بلغ معه السمع هذه تجعله أشد حبا ومنزلة في قلبه. الطفل هو طفل صغير لسه أبوه هم بيحبوه نفس الدرجة اللي بيحبوه الكبار لأنه لسه لم يتكلم معهم لم ينفعهم لم يتعامل معهم. المعاملة هذه تجعل الطفل أحب إلى أو الإبن هو أحب إلى أبيه فإذا بلغ أن ينفعهم فلما بلغ معه السعي صار يفعل معه ويرجى إعانته فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني جاء الابتلاء وفي صورة يمكن أن يدخل الشيطان منها وهو أنها لم يكن وحيا مباشرا أن أتاه جبريل مثلا وإنما رأى في المنام رؤيا الأنبياء وحي هذا وحي من الله عز وجل ولم يتشكك إبراهيم وإنما تلطف في عرض الأمر على ولده ليكون فعله صادقا اقتناع كما يقولون أو عن طواعية الحقيقة لم يرد أن يذبحه مباشرة هو سينفذ الأمر سواء قابل الولد أم لم يقبل لكنه يريد أن يثاب الولد ولذا قال يا بني جلس معه وخاطبه بهذه اللفظة يا بني يعني يا ابن الصغير الذي هو أحب شيء إليه تذكره بأني لم أنت رابطة البنوة التي تربطني بك أنا أبوك وأنت ابني وأنت حليل إلى نفسي ومع ذلك فإني أرى في المنام أني أذبحه لكي لا يظن الإبن أن ذلك لنقص الشفقة أو لنسيان العلاقة لا ليس كذلك هو متذكر تماما أنه ابنه يتلطف معه لكي يصدر الأمر كما ذكرنا عن ربنا وسمحت نفسه نفسه إذا أدت ما كلفت به أن سماحة وطيب نفسه كان ذلك أزكى وأكثر في الثواب مقبولا عند الله الذي يستخرج الطاعة من بين أضراسه. فهذه طاعة ناقصة، ذلك الزكاة من أداها طيبة بها نفسه أجر عليها، أما من أداها ونفسه جمالية فهذا أنقص بلا شك، وأما الذي غلبته نفسه فهو الذي ضيع الواجب. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام يعلمنا من خلال هذه الوسيلة التربوية الرائعة كيفية توجيه الأبناء، ينبغي أن يكون بالمجالسة وبالملاطفة وبالنصيحة مباشرة وبأخذ الفترة المناسبة لكي يقع الأمر طواعية، كما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم في أمر العبادات قال مروا أولادكم بالصلاة لسنة واضربوهم عليها بعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. فأمر أن يؤمر الطفل بالصلاة من غير عقوبة 3 سنوات متواصلة، 3 سنين يتسأل في كل سنة 354 يوم في كل يوم 5 مرات، انفصل صلي. وإذا دخل الأب البيت يسأل يقول أصلى الغلام، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل يوم دخل على ميمونة زوجتي وكان عندها ابن عباس فقال أصلى الغلام، يبقى هي أمرته وبعدين اللي جه سأل يبقى فيه نوع من الضرب 3 سنين، وبعد كده لو هو أصر يبقى الضرب، لكن قبل ذلك الأخذ الطواعية لكي يتعود على أن يفعل الطاعة بالنفس. كرر الأمر ولا تيأس، والمجالسة بين الأب وأبنائه أمر مطلوب لأنه تجد الحوار هادئ جدا، لم يكن هذا إلا عن المجالسة، أكثر من تسر من الأبناء والعياذ بالله. الدليل على كده كثر الأهاوي، الأهاوي دي أكبر مشروع ناجح في زماننا والعياذ بالله. الناس بتسيب البيت وتمشي، كل الناس محتاجة تقعد مع أولادها، لكن العيال مشغولين في الكورة وبيتفرجوا على مسلسل الكورة وعلى الأفلام وعلى ده، لا أحسن الناس، ده دول أنظف الأولاد وأحسن الأولاد. أما الأولاد السليم فهو والعياذ بالله كما نسأل الله العافية ويعافينا جميعا وعافى أولادنا. فالكل مشغول، كل الناس مشغولة كأنها مشهد طاحونة، محتاج الأب يقعد مع أولاده ويكلمهم يا بني إني أرى في المنام أني أفرحك فانظر ماذا ترى، ما قالوش منظر أنا ماذا أفعل، هو سيفعل سيدنا إبراهيم لكن فانظر ماذا ترى، يعني أنت ماذا تراه أنت. كان الجواب على ما يرضي الأب الرحيم الحنون الشفيق، قال يا أبت افعل ما تؤمر، يا أبت بتوفير وتكريم لأبيه، يا أبت افعل ما تؤمر، افعل ما تؤمر، مع أن صيغة الأمر أصلا مش مناسبة في الخطاب، ولكن افعل ما تؤمر يؤمره، يعني افعل ما أمرك به ربه، لأنه يريد أن يسمع منه ذلك، يريد أن يسمع منه أنه يطلب منه أن يفعل ما يأمره به ربه، افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. صبره فعله هو، ولكن علقه على مشيئة الله، دليل أن هذا الابن الواعي يفهم عظيم القضاء والقدر، وأن فعله لن يكون إلا بمشيئة الله وتوفيقه، ستجدني إن شاء الله من الصابرين، لن يزكي نفسه وإنما علقه على مشيئة الله، وهو يرجو أن يكون صابرا، وهو أن يصبر على أمر الله والبلاء والألم المتوقع. لو إن الإنسان أمر بأن ينظر فقط إلى ولده المريض كان ذلك مؤلما. أم إسماعيل لما كانت تنظر إلى ولدها يتلوى من الجوع انصرفت كراهيتها أن تنظر إليه، فعلا والله الأم لما تكون ابنها متألم تبقى عايز تعمل أي حاجة، والأب كذلك يتألم أن يشوفه وهو بيتألم، فضلا يشوفه حد بيقتله، تخيلوا كده لو حد بيقتل ابن زي ده ممكن يعني الطاقات الكاملة كلها تنفجر علشان يمكن ابنه من الإيه؟ من القتل، فضلا أن هو يعني مش يسيبه يقتله، هو اللي يقتله بنفسه، ممكن يقتله بنفسه بحاجة من بعيد يحلفه بحاجة، لا ده بيقتله بإيه؟ بالذبح، وهو باصص فوق يعني جنبه بينه وبينه مباشرة، سبحان الله بلاء مبين فعلا. انه لان سيدنا ابراهيم يعني ما كانش في حاجه في قلبه بغير الله، فحب الولد حب عظيم، وده كثير جدا من الناس من اجل الاموال ومن اجل الاولاد خصوصا ربما باعوا اديانهم من اجل الله، كل حاجه عشان العيال، يتعب ويسقى ويقول لك عشان ايه؟ عشان العيال، وياكل الحرام عشان يبني العيال المستقبل، وياخذ الرشوه ويتعامل بالربا والعياذ بالله، ويتعب نفسه انواع التعب عشان العيال. فحب الولد كان الامتحان الاكيد في ان ابراهيم خالص لله، سليم قلبه لله عز وجل. قال يا ابت افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين. فلما سمع من إسلام لأمر الله، وراحة نفسية وطاعة لله عز وجل، وأخذه إبراهيم عليه السلام للمحل. وهذا يوم يعني كان ذلك في يوم الأضحى في أعظم الأيام في السنة، وكان ذلك على ما يظهر أيضا في مكة المكرمة، وذلك أن قرني الكبش كان معلقين في الكعبة، لأن ذلك على أن الواقعة وقعت في مكة المكرمة. فكان فلما أسلم وسله للجبين، سيدنا إبراهيم لم يؤمر بأن ينظر إلى وجه ولده، هذه أعظم مشقة، فجعله على وجهه ليكون أيسر عليه في الذبح، ليكون لا يستطيع لا يريد أن ينظر إلى ولده ويتعلم، كلاهما مستسقين. فوضع في السكين على الجلد جنبا، انظر متى يأتي الفرج، متى أتى الفرج في اللحظة الأخيرة. كان العزم كافيا، ولكن بالفعل كل المواقف في سيدنا إبراهيم عليه السلام كلها يأتي الفرج في آخر لحظة. سيدنا إسماعيل عليه السلام وهو يتلوى من العطش، الفرج جاء إمتى؟ أم سر سبع أشواط بين الصفا والمروة، بين الصفا والمروة، بعدما نفذ التمر ونفذ الماء الذي معها، وسبعة أشواط متتابعة الغادمة، ماذا تصنع؟ ثم يأتي الفرج في اللحظة الأخيرة. الفرج دائما يأتي بعد شدة العطش. ذلك لا تيأسوا عباد الله، الأمة سيأتيها فرج من عند الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: فلما أسلم وتله للجبين. هنا جاء النداء من الله، وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، وقع هنا قد نقمت ما أمرت به، وقد وقع ما أراد الله عز وجل من الإنسان، يكفي هذا. هنا كان النداء لإبراهيم وإسماعيل مع رفع الدرجات العليا، إنا كذلك نجزي المحسنين. إذن ليست خاصة بإبراهيم فقط، بل هي لكل محسن أخلص لله وراقب الله سوف يجازى بنفس الطريقة، إنا كذلك نجزي المحسنين. كل من ضحى لله عز وجل بشيء فالله سوف يخلفه خيرا منه أو يبقيه له والنيابة، كما بقيت نفس إبراهيم عليه السلام وزيد، كذلك بقيت نفس إسماعيل وزيد أخذ له نبيا، بدلا من نبي واحد أصبح نبيين إسماعيل وإسحاق. وفداه الله بذبح عظيم، قال: إن هذا لهو البلاء المبين، الامتحان البين الذي يظهر من خلاله الإيمان واليقين والتوكل والصبر والرضا وكمال الانقياد لله عز وجل. وفديناه بذبح عظيم بكبش نزل به جبريل عليه الصلاه والسلام، وذبحه ابراهيم فصار سببا لبعث الرزق زياده وكرم من الله سبحانه وتعالى، كان كرما من الله سبحانه وتعالى وهبه وعطاء وتشريعا لهذه الشريعه العظيمه شريعه الاضحيه. وتركنا عليه في الاخرين سلام على ابراهيم، فكل الامم المتاخره تسلم على ابراهيم وتريد الكتاب اليه، وان اولى الناس ابراهيم والذين اتبعوه وهذا النبي الذين امنوا، فنحن اولى الناس لابراهيم اذ نحن على ملته اتانا الله عز وجل عليها، كذلك نجزي المحسنين انه من عبادنا المؤمنين، وبشرناه باسحاق نبيا من الصالحين، وباركنا عليه وعلى اسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. نسال الله ان يجعلنا من المحسنين وان لا يجعلنا من الظالمين وان يحققنا بالصالحين. واقول قولي هذا أبوه يأمره بحلق الحيط، نسب بينهم خلاف، أصر على إطلاقها، هل بذلك يكون العقيم؟ علما أنه يقول أني خائف عليك. الأنسى إذا أطلقت لحيتك من البارين بعليك، رغم مخالفتك أمره، وإذا حلقتها كنت من العقيم لها. كيف ذلك؟ أليست مخالفة أمره عقوق؟ لا، ضرره عند الله عز وجل عقوق. متى يضر ذلك الأمر؟ إذا استجاب له ابنه في المعصية وعصى الله عز وجل، فسيأخذ ذنبين، ذنب الأمر بالمنكر وذنب وجود المنكر، لأن يعني المتسبب في شيء فإيه فاستنى في الإنسان سنة السيئة عليه وزرها ووزر من عمل بها، فأنت تخفف عنه حين تعصيه في معصية الله سبحانه وتعالى، لأن إطلاق اللحية أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، والخوف ده لن يصل إلى حد الإكراه، وهو كل واحد من الشارع ملتحي لدخله السجن. المساج الخوف الوهمي اللي هو مجرد ان الانسان يحط له كده هو صوره بعض يقول له ايه لا انا بخاف، لا ليه كده؟ الانسان مش محتاج الدرجه دي، مش مجرد الاحتمال كده ان هو خلاص يبقى كل حاجه يخاف منها. لا، المؤمن لا يرضى بمثل هذا الجبن، ولا يرضى بمثل هذا الخوف من غير الله تعالى الذي نعم هو طبيعي بس اسبابه ضعيفه، لا يناسب ان يكون المؤمن. المؤمن يخاف يعمل ايه؟ كما قال عز وجل الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمه من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله بفضل عظيم. يعني اتبع ايه؟ رضوان الله، ما يرضي الله. انما ذلكم الشيطان يخوف اولياء، يخوفكم باوليائه فلا تخافوهم وخافوني ان كنتم مؤمنين. احضر الدرس نحو بعد صلاه الفجر، انتهي بعد الظهر، هل اقول على صدر 2000 حد من عمر؟ انا ارى ان يكون درس حاجه غير النحو، هذا وقت مبارك، هذا وقت ذكر لله عز وجل، وليكن درس القران، درس يعني تفسير مثلا، درس حديث على الاقل، اما ان يكون درس نحو والله لا ادري يكون هذا من الذكر ام لا. هل العباد مخيرون ام مسيرون؟ قول الله عز وجل فلما زاغوا ازاغ الله كله، انهم فتنه يدعون بربهم وزدناهم هدى، هي مفتاح التحرك الاولى وهدايه الله لهم السبيل. الانسان له مسير ولا مخير، الانسان ميسر. انت هقول لك 5 في 5 9 ولا 11؟ 10 لا 9 ولا 11. فانت عايز تلزمني بالاجابه اللي بتقول مسير ولا مخير؟ له مسير مطلقا، مسير يعني ملوش اراده، غلط. مخير مطلقا يعني مفيش سلطان على ارادته، غلط، كلام باطل. وما تشاؤون الا ان شاء الله، اذا في مشيئه للانسان لمن شاء منكم ان يستقيم، ولكن وما تشاؤون الا ان شاء الله رب العالمين. فلا بد الانسان يعمل، والاختيار الاول للانسان من خلق الله عز وجل، بس في خلق تسبب من وراء خلق اخر، في خلق الزيغ الاول منهم ترتب عليه الزيغ الايه؟ الثاني. طب هو الاولاني ده الزيغ الاول هل بتقدير الله؟ قطعا بتقدير الله وخلقه ومشيئته. طب لماذا خلق فيهم ذلك ولم يزيغوا اولا؟ لان اختيارهم اولا خلق الله لهم قدره واراده بها وقع ذلك الفعل وجعل الحوادث ووضع الله الاشياء في مواضعها، هو اعلم بالشاكرين واعلم بالظالمين. ليس واجبا على الله سبحانه وتعالى ان يسوي بين خلقه جميعا البر والفجر والمؤمن والكافر في علمه سبحانه وتعالى، لا، ربنا يعلم سبحانه وتعالى يعني الارض الطيبه، وهو سبحانه وتعالى جعل قلوب المؤمنين تنهتبها البذره الطيبه للايمان، فجعل البذره الطيبه من الشكر لدى من يعلم انه يقبلها، وجعل الظلم عند الظالمين اعلم بما لهب عباده. لكن الحساب والثواب والعقاب بناء على ماذا؟ بناء على ورود العقل ورود القدره ورود الاراده وبلوغ الرساله. الحاجات دي كل الناس تبقى بيها، اللي بلغته الرساله يبقى مسؤول، اللي عنده عقل يبقى ايه؟ مسؤول، اللي مجنون مش مسؤول، اللي ما بلغتوش الرساله مش مسؤول، اللي ما عندوش لا سمع ولا بصر ولا قدره ولا اراده ما عندوش عاجز عن الامر يبقى غير مسؤول ايضا. غير محاسب ما معذور، لكن اعطاه له قدره واراده واعطاه له سمع وبصر واعطاه له بلغه دعوه الرسل واعطاه له عقل يفكر بيه وبعد كده يقول هو اللي كتب عليه كده، ما هو اللي كتب عليه كده صح، بس كتب عليه من خلال اسباب، من خلال عمل. زي الاب والام جابوا الولد قالوا مش احنا اللي خلقناه، قاموا في الشارع قالوا اللي خلقوه الرزق، يبقوا هم ظلمه ولا مش ظلمه؟ ظلمه، مع ان هو كان صح ولا غلط؟ ما اللي خلقه يرزقه فعلا، بس انتوا رزقكم علينا مسؤوليه، ما هو اللي خلقه يرزقه من خلالكم، زي ما هو ربنا اللي خلقه من خلالكم فانتوا مسؤولين عنه. فعمل الانسان مخلوق من خلال قدرته وارادته، قدرته وارادته دي ابوه وام، ابو وام العمل، لان العمل يتولد من الامر من ايه؟ من القدره والاراده. طب ما هو ربنا اللي خلق الثلاثه، بس في مسؤوليه طالما في قدره وايه؟ واراده. ما ترميش عملك اللي انت عايز ترميه ملوش دعوه بيه، لا ليك دعوه بيه، ما هو ربنا اللي خلقه بس انت مسؤول عنه. ما لا يكون في اثر القدره والاراده الانسان. في بيتهم تلفاز يصيبه مما هو فيه ألا كثيرا. ابوه لا يريد ان يغلقه او يزيله، ماذا تصنع؟ اعرض عنه. انت دائما النصيحة وابعد عن التلفزيون، لكل ما تقوم ولعينه انطرش من المكان حتى لو انطرش من البيت. الاخوة يسمعون ويشاهدون ما فيه، عليك بالنصح. نسأل الله عز وجل ان يهديهم ويسددهم. الدعاء من اعظم اسباب الهداية. اختي في الاسلام متزوجة تعمل كل شيء يرضي الله، هذه اول غلطة. ان الانسان اللي شايف نفسه انه بيعمل كل ما يرضي الله ويتقي الله يبقى لا يتقي الله. فهو ربنا قال فلا تزكوا انفسكم، لازم ينظر نفسه بعين الايه النقص. سيدنا ابراهيم، سيدنا ابراهيم عمل كل ربنا اللي قال ابراهيم الذي وفر، وبعدين بيقول الذي اطمع ان يغفر لي خطيئتي، يقول اطمع ان يغفر لي خطيئتي. سيدنا ابراهيم له خطايا، ايه الخطايا اللي عداها سيدنا ابراهيم؟ يقول اني كذبت ثلاث كذبات تنكري نور بذات الله، اللي هي اني سقيم واحده منهم، ها، والثانيه بل فعله ايه كبيرهم، والثالثه بهان ساره عشان قال انها اخته، وهو يقصد انها اخته في الايه؟ في الاسلام، يعني كلمات حق زي ما قلنا، فعداها دي الخطايا. لكن شوف النظره، الرسول صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ والله ما اغفر لي خطيئتي لاهلي واسرافي في امري وما انت اعلم بها، وما في اللي جلدي وهلمي وخطئي وعملي وكل ذلك عيني. هذه اول سبب اللي الرسول بتقول انها هي تشعر بحاله الايمان في حين الارتداء الحجاب الطويل، لما ربط النقاب شعرت بالنبيه وعدم راحه نفسه، قله ايمان وترك للصلاه وسوسه شيطانيه طبعا، والسبب والله اعلم اعلم شعورها بانها بتعمل كل اللي يرضي ربنا. لا ده لازم تعمل كل اللي يرضي ربنا، وانت شايف انك مقصر، وانت شايف ان انت محتاج تستغفر ربنا، زي ما ربنا امر اهل عرفات، فاذا افضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وان كنتم من قبله لمن الضالين ثم اتيتم من حيث وفضل نفسه واستغفروا الله. يبقى بعد ما هم يباهى بهم الملائكه، بس المفروض يعملوا ايه؟ استغفروا الله. اللي يخلص الصلاه اللي هي اعظم عباده من اركان الاسلام يقول ايه بعدها؟ استغفروا الله استغفروا الله استغفروا الله. كان اذا انصرف فجاه استغفر ثلاثا، اللي يقوم الليل يعمل ايه في السحر؟ المستغفرين بالاسحار. فلا بد ان الانسان يؤدي الواجب عليه، لكن في نفس الوقت يعمل ايه؟ يكون لا حاسس بالتقصير. فان شاء الله في الهم والغم ده هيذهب مع طاعتها لله عز وجل، انه قد طاعه على اي الاحوال، سواء كان واجب ولا مستحب فهو طاعه.